الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في السحر للصائم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اشتكت عيني، أفأستحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أنس رضي الله عنه حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف. واختلف أهل العلم في السحر للصائم، فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان بن المبارك وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في السحر للصائم، وهو قول الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بالكحل للصائم. ونظرا إلى أن مسألة الكحل يترتب عليها الحكم بالتأثير في الصوم وعدمه، ناسب أن يذكر هذا الباب في كتاب الصوم. وكما ذكر الإمام الحافظ رحمه الله أنه لا يصح بالكحل للصائم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من جهة السنة القولية ولا من جهة السنة الفعلية. وقد ذكرت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، ولكنها ضعيفة. وهذه الترجمة في قوله كحل الصائم، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عنه في مسألة اكتحال الصائم. والكحل هو الحجر المعروف، والإشكال فيه أن الكحل يتعلق بعضو العين، بجارحة العين، وجارحة العين منفذ إلى الأنف، وهذا المنفذ على تفصيل، هل هو منفذ مباشر أو بالمنسل، وسيأتي بيان ذلك. وإذا كان منفذا إلى الحلق فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فبين تأثر الصوم بولوج الشيء إلى داخل الإنسان، والعبرة بوصله عن طريق الحلق، فيستوي أن يصل عن طريق الفم وهو المدخل المعتاد، أو يصل عن طريق الأنف وهو المدخل غير المعتاد. ومن هنا يرد السؤال عن العين، هل تأخذ حكم الأنف في ذلك أو لا تأخذ؟ والعين الأطباء والعلماء رحمهم الله مختلفون بسبب اختلافهم، هل هي منفذ مباشر أو منسل من المناسم؟ بمعنى أن الصائم لو وضع الشيء، أو الإنسان لو وضع القطرة في عينه أو الكحل في عينه، ثم وجد طعم ذلك الكحل وتلك القطرة، فهل ذلك بسبب انخراط المادة كانخراطها من الأنف إلى الحلق فحينئذ يبطل صومه، أم أنه منسل من المناسل ويفصل فيه على مسألة المناسل المعروفة؟ ومن مسألة المناسل مثل أن يضع الإنسان الدهن على حلقه على رقبته، فإنه ينفذ إلى داخل البدن بالمنسل ولا يدخل بالمنفذ، وهذا أصل عند العلماء في التفريق بين الداخل عن طريق المنسل والداخل عن طريق المنفذ. وهذا التفصيل سببه أن السنة والأدلة دلت على تأثير الصوم أو تأثر الصوم بالوصول إلى الحلق، وهذا الوصول فيه المعتاد وفيه غير المعتاد، والشريعة تنبه بالنظير على نظيره. ولذلك يخطئ البعض حينما يظن أن هذه التعليلات من الفقهاء ضرب من الرأي الذي لا أصل له في الشرع، وقد نبهنا غير مرة على مثل هذه التجاوزات التي يساء فيها فهم كلام أهل العلم والأئمة. وعلى هذا جماهير العلماء من حيث الأصل في التفصيل في مسألة دخول الشيء إلى البدن. وقد حكى المصنف رحمه الله المذاهب في المسألة، فأشار إلى أن من أهل العلم من قال بتأثر الصوم بالكحل وبناء على ذلك يمنعه منه، ومنهم من لا يرى أنه مؤثر. وجمهور أهل العلم رحمهم الله من حيث الجملة على أن الكحل جائز للصائم وأنه لا يؤثر في الصوم. ومذهب في مذهب المالكية والحنابلة التفصيل بين أن يجد طعمه في الحلق فيحكم بفطره، وأن لا يجد طعمه فلا يحكم بفطره إعمالا للأصل من صحة الصوم. وهذا المذهب أقوى من حيث الأصول، وسيأتي إن شاء الله تقرير المسألة في حديث لقيط بن الصبرة، لأنه هو أصل الإشكال عند العلماء، والكلام فيه وبيانه سيأتينا بعد أحاديث إن شاء الله على ترتيب على منهج المصنف رحمه الله في ترتيبه. ويتفرع على مسألة الكحل مسألة القطرة في العين، فإن قيل إن الكحل مؤثر إن وجد طعمه في حلقه كما هو منصوص الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأشار رحمه الله المصنف إلى أنه قول سفيان وإسحاق ومن ذكر من أئمة السلف، وهو أشبه وأقوى بالأصول، وبناء على ذلك يفصل في وضع القطرة في العين إن وجد طعمها أو لم يجد طعمها. ولذلك إذا وجد طعم القطرة في العين أو وجد طعم الكحل في إذا وجد طعم القطرة أو طعم الكحل في حلقه فإنه لا إشكال في تأثر الصوم. والقول بأنه لا يؤثر في الصوم لا شك أنه مخالف للأصل الذي أشرنا إليه من ظاهر السنة في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. فإنك إذا تأملت حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه حينما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق، مع أنه إذا بالغ في استنشاقه لم يصل إلى حلقه إلا ذرات يسيرة من الماء، وهذا يدل على أنه ليست العبرة بالمنفذ المعتاد، وأن العبرة بالوصول إلى الجوف، وأنه يستوي أن يصل بطريق معتاد وطريق غير معتاد. وحينئذ مذهب الإمام أحمد ومن وافقه في أن وجود طعم القطرة وطعم الكحل في الحلق أشبه بالأصول وهو أقوى، والنفس تميل إليه، كما اختاره أيضا المالكية طائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. والكحل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وسيأتي إن شاء الله الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله في الطب النبوي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته عليه، حتى قال عليكم بالإثمج فإنه يجل البصر، وأجمع العلماء رحمه الله على أنه من الطب النبوي، وسنبين أحاديثه إن شاء الله في موضعه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في القبلة للصائم. قال رحمه الله: حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل في شهر الصوم. قال رحمه الله: في الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخص للشاب مخافة ألا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد، وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
بالنسبة للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في الباب السابق، وبين أن إسناده ليس بذاك، وهو حديث ضعيف كما بينه رحمه الله، فيه قوله اشتكت عيني. الشكوى هي المرض، يقال اشتكى الإنسان إذا مرض، وقوله اشتكت عيني يكون شكوى العين من الرمد، يكون من الألم، يكون من الوجع أيا كان. وكلام المصنف رحمه الله على إسناده قد بينا إن شاء الله أن حديث الترمذي سنتكلم على الجانب المتعلق بالأسانيد عند انتهاء الكتاب، كتاب العلل بإذن الله تعالى. ثم ترجم المصنف رحمه الله بباب القبلة للصائم، والقبلة تحرك الشهوة، وهذا في أصل الجبلة وطبيعة الإنسان. والأصل في الصائم أنه ممنوع من شهوتي البطن والفرج. فبعد أن بين رحمه الله في الأبواب السابقة ما يمنع الصائم منه في شهوة البطن، وبين حكم الشهوة الكبرى بالجماع حينما ذكر حديث الأعرابي وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيجاب الكفارة عليه وعلى من جامع في نهار رمضان، ناسب أن يعتني بعد ذلك بذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة. وجانب الشهوة المتعلقة بالفرج يشمل الشهوة الكبرى بالجماع، ويتبعها الإنزال، والإنزال فيه اللذة وفيه الشهوة، فخروج المني لذة وشهوة، وتكون في حكم الشهوة الكاملة في كثير من مسائل الأحكام. ولذلك الشريعة أوجبت على من أنزل الماء أن يغتسل، ومن حيث الأصل أن هذه الشهوة ممنوع منها، وقول جماهير أئمة العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للصائم أن يستمني، وأنه إذا استمنى بطل صومه. وتساهل بعض الظاهرية فقالوا إن الاستمناء لا يبطل الصوم، ومذهب ضعيف لدليلين قويين. أولهما ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. والإنزال شهوة. ثانيا حديث أم المؤمنين عائشة، وهو من أقوى الأحاديث التي نبهت على أن الإنزال مؤثر، في قولها في تقليله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل وهو صائم إلا أنه كان أملككم لإربه. فهذا من حيث الأصل نبهت فيه أم المؤمنين عائشة على أن الغالب في مسألة التقبيل هو خوف الإنزال، ومن هنا التمادي بعد الإنزال، التمادي بعد ذلك للجماع أضعف منه في الإنزال السابق. وهذا كما ذكر العلماء يشير وينبه على تأثير الإنزال في الصوم. وفي حديث الباب الذي ذكره المصنف هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسامحة والتيسير للصائم في تقبيله لامرأته. والقبلة تكون على صور، فتكون شهوة كقبلة الرجل لامرأته، وتكون رحمة كقبلة الرجل لابنته وابنه تقبيله لابنائه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن أو الحسين كما في الحديث الصحيح، فقال له الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، فجعل القبلة نوعا من الرحمة. وكذلك تكون القبلة للاشتياق والإكرام والإجلال، الاشتياق كالمسافر والإجلال كتقبيل العالم، تقبيل رأس العالم ويده، وتقبيل رأس الوالد ويده، كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على فاطمة قامت من مجلسها وقبلت يده. فالتقبيل للزوجة يكون شهوة ويكون رحمة وحنانا وعطفا، ولذلك يأتي على صور، فقد يقبل الصائم امرأته حنانا وعطفا، وقد يقبل رحمة، وقد يقبل شهوة. فوسعت الشريعة في تقدير الصائم لامرأته، إلا أن مذاهب السلف والأئمة رحمهم الله اختلفت في هذه المسألة. فمنهم من يرى أن التقبيل للصائم الحكم فيه على التفصيل، ولهم مسلكان في هذا التفصيل. المسلك الأول يقول يجوز للشيخ أن يقبل دون الشاب، وهذا المسلك مأثور عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنفية وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع. ومنهم من قال بالتفصيل من جهة القدرة على ضبط النفس وعدمها، فقال إذا كان يملك نفسه قبل، وإذا كان لا يملك نفسه ويخاف أنه يتمادى أو ينزل فإنه لا يقبل. وهذا هو مذهب الشافعية المشهور. والفرق بين المذهبين أنه قد يكون هناك شاب ويستطيع أن يملك نفسه، وحينئذ يمنع منه الأولون ويجيزه الآخرون. المذهب الأول يمنع، المذهب الثاني يجيز. وقد يكون هناك شيخ لا يأمن نفسه فيجيزه الأولون ويمنع منه أصحاب المذهب الثاني وهم الآخرون. وأيضا قد يرد إشكال كيف ضبطوا بالشيخ والشاب، هذا راجع إلى أصل عند العلماء رحمهم الله في أن الضوابط ينظر فيها إلى الغالب والنادر يسقط، فالغالب في الشاب أنه لا يملك نفسه فتوضع الأحكام عن الغالب، والغالب في الشيخ أنه يملك نفسه فتوضع الأحكام على غالبه والندرة لا يلتفت إليها. على كل حال هذا المذهب الأول منقسم إلى هاتين الطائفتين. من أهل العلم من يحكي المذهبين كمذهب واحد، والواقع أن بين المذهبين بعض الخلاف إذا نظر إلى تحرير ما ذكروه. والقول الثاني أن القبلة يمنع منها مطلقا، وأن الصائم يكره له أن يقبل، وهذا المذهب مأثور عن عبد الله بن عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، قد روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه كره القبلة والمباشرة للصائم، وهو مذهب المالكية المشهور كراهية القبلة للصائم. والمذهب الثالث أنه تجوز القبلة ولا بأس بها، وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص، وقول طائفة من السلف، وهو مذهب الظاهرية، بل بالغ بعض الظاهرية وقال باستحبابها أخذا بظاهر حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عن الجميع. هذه محصل مذاهب العلماء رحمهم الله في مسألة التقبيل للصائم. ولا شك أن التفصيل من حيث الأدلة الذين فصلوا احتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله عن القبلة فرخص له، ثم أتاه آخر فمنعه، فنظروا فإذا الذي أتاه أول شيخ وإذا الذي منعه شاب. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسن إسناده بعض العلماء رحمهم الله، ووجد دلالة منه ظاهر. كذلك أكدوا هذا بحديث الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ثم قالت: إلا أنه كان أملككم لإربه. قالوا إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الأعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور البيت، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين يرجعون إليها في ذلك، فهي الفقيهة العالمة. بيّنت أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكونه أملك لإربه، ونبهت بهذا على أن الذي يغلب على ظنه أنه لا يملك نفسه أنه يمنع صيانة لحق الله عز وجل فلا يرخص له. وأما الذين قالوا بالمنع مطلقا وهم أصحاب المذهب الثاني، استدلوا بما أثر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كره القبلة والمباشرة للصائم، وقول الصاحب حجة عندهم. وأصحاب المذهب الثالث الذين قالوا بالجواز أخذوا بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولم يلتفتوا إلى المعنى. وأقوى هذه المذاهب والعلم عند الله هو القول بالتفصيل، وأن العبرة بملك الإنسان لنفسه وعدم ملكيته لها أن يسترسل، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. ولا شك أن الشريعة تراعي مثل هذا، أن الأصل في الصائم أنه ينبغي علينا يتعاطى الأسباب لحفظ صومه، ولذلك إذا غلب على ظنه أنه إن قبل تمادى ولربما جامع امرأته فحينئذ يمنع ويحذر عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. وبين أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول حمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فهذا أصل أننا مطالبون بحفظ صومنا وصيانته عما يفسده، فإذا غلب على ظنه أنه سيفسد صومه والقبلة ليست بواجبة وليست بلازمة ويمكنه الصبر عليها، وهو مأمور بالصبر عليها من حيث الأصل أنه مأمور بالصبر عن شهوته، فحينئذ لا شك أن شرع الله عز وجل تم ومقصود الشرع متحقق، ولا نستطيع أن نجمد على ظواهر ما ورد من النصوص دون التأمل في مقاصد الشريعة إذا كانت المسألة مما ورد فيها النص له معنى ودلالة. وبهذا يترجح قول من قال بالتفصيل، إلا أن التفصيل بالقدرة على النفس أقوى من التفصيل بالشيخ الكبير والشاب. وحديث أبي هريرة حسن بعض إسناده بسكوت الترمذي بسكوت أبي داود عنه، ومن أهل العلم من طعن في إسناده، ولذلك لا يقوى على معارض الأصل من هذا الوجه والنفس إلى التفصيل بالمعنى بالقدرة على ضبط النفس وعدم القدرة أقوى وأولى، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في مباشرة الصائم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل، ومعنى لإربه لنفسه.
المباشرة للصائم من حيث الأصل تطلق بمعنى الجماع، وتطلق بمعنى المباشرة بما دون الفرج، وهذا هو المراد هنا. ولكن من حيث الأصل أن الصائم لا يجوز له أن يجامع، وهذا محل إجماع، وبينا النصوص في ذلك وإجماع أهل العلم رحمهم الله. فمراد أهل العلم بالمباشرة هنا إنما هو استمتاع الرجل بامرأته بما لا يصل إلى المحظور، وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام توسعة على الأمة وتيسيرا لها. ولا شك أن المباشرة يفصل فيها كالتفصيل في التقبيل، فمنزع المسألتين واحد. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي من أئمة الفتوى في هذه المسائل التي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الزوجية، بينت في المباشرة والقبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه، وعلى هذا فإنه يفصل في المباشرة هذا التفصيل الذي ذكرناه في القبلة. فإذا ضم المرأة إلى صدره أو استمتع بها بما دون الفرج ولم يحصل إنزال فإنه لا يؤثر في صومه، وصومه صحيح. إنما الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله أنه لو قبل أو باشر ثم حصل مذي فهل يؤثر ذلك في صومه أو لا؟ والصور أو الأحوال على ثلاث: الحالة الأولى أن يقبل ويباشر وينزل، وهذا بالإجماع قد فسد صومه. والصورة الثانية أن يقبل ويباشر ولا ينزل ولا يمضي، ما يخرج منه شيء، وهذا صومه صحيح بالإجماع، حكي الإجماع بلا خلاف. لكن حكي عن القاضي ابن شبرمة رحمه الله أنه قال إن القبلة تفسد الصوم، وهو مذهب شاذ لأنه مخالف لظاهر السنة ومن ذكرنا من أئمة العلم الذي يكون شبه إجماع على أنه يجوز التقبيل. فإذا حصل التقبيل، حصلت المباشرة ولم يقع إنزال ولا مذي، فالصوم صحيح بلا خلاف، إلا من ذكرنا ما حكي عن ابن شبرمة. وحكى الإمام الطحاوي رحمه الله الخلاف عن قوم ولم يسمهم أن من قبل فسد صومه، وهذا الخلاف الحقيقة إذا حكيت المسألة إجماعية بصيغة الجزم هي أقوى الصيغ، اتفقوا وأجمعوا، أو قيل بلا خلاف من أئمة الخلاف المعتبرين الذين يحببون الخلاف غالبا ويتتبعون أقوال الأئمة، ثم حكي الخلاف عن قوم مجهولا غير محرر فهو أشبه بالشذوذ ويكون ضعيفا، لأن الخلاف غير محرر. ولا شك أن من قبل أو باشر ولم ينزل ولم يمضي أن صومه صحيح. يبقى الإشكال في الوسط، وهو أن يقبل أو يباشر ثم يحصل منه إنذاء، والمذي هو الماء اللزج الرقيق الذي يخرج عند المداعبة وبداية الشهوة وانتشار الذكر، ويقع من الرجال ويقع من النساء، وقلنا رطوبة الفرج قائمة مقام المذي بالنسبة للرجل. وهذا المذي طبعا المني هو الماء الأبيض والثخين الذي يخرج دفقا عند الشهوة واللذة الكبرى بالنسبة للرجل أبيض وأصفر بالنسبة للمرأة، ورائحته كطلع النخل أو رائحة العجين، وقد بينا في كتاب الطهارة ضوابط كل منهما، ولا بد لضابط طالب العلم أن يضبط ذلك وأن يلم به. فإذا حصل خروج للمذي وأنعظ فللعلماء قولان، مذهب الحنفية والشافعية أن الصوم الصحيح، والمالكية والحنابلة أن الصوم يفسد بالمذي، والذين قالوا أنه يفسد لا يفسد استدلوا بالأصل أن الصوم الصحيح حتى يدل الدليل على فساده، وقد دل الدليل على الفساد بالجماع والإنزال، والمذي ليس في حكم الجماع ولا في حكم الإنزال لأن شهوته قاصرة والقياس فيه ضعيف. والذين قالوا إن المذي يفسد الصوم استدلوا بالقياس، قاس المذي على المني، والصحيح مذهب من قال إن الصوم صحيح وأنه لو خرج منه مذي أن صومه لا يفسد، لأن الشريعة فرقت بين خروج المذي وخروج المني، ولذلك لم تعطي المذي حكم المني، وعليه لا يجب عليه الغسل لو أمذى، ولا يثبت به من الأحكام ما تثبت للمني، فالقياس هنا قياس مع الفارق. وبناء على ذلك فإن الصوم صحيح ولا يؤثر فيه خروج المذي، هذا حاصل ما ذكره العلماء والأئمة في مسألة المباشرة والتقبيل بالنسبة للصائم. حكت أم المؤمنين رضي الله عنها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال صومه من تقبيله ومباشرته لأهله، وأنه كان عليه الصلاة والسلام أملك الأمة وأملك الخلق لإرضه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله عز وجل. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، ومبلغا لأمة عن أمته، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين.
قال رحمه الله: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعه من الليل. قال فضيلة الشيخ، تجارة تحيكم ونفها بهمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: من أفطر في رمضان متعمدا ولم يكن يدري بالحكم ولم يدري كم يوما أفطر، فماذا عليه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا أنبه طلبة العلم ومن يشتغل بفتوى الناس وإجابتهم إلى مسألة الشخص يأتي يقول أفطر في رمضان ولم يدري الحكم، ما يدري أن الفطر محرم، ما يدري أن الصائم لا يجوز له أن يفطر، ما يدري من الحكم يعني ما يترتب، هذه مسألة ثانية. الرجل جامع امرأته وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما الذي يترتب على مخالفته. فالبعض يخلط في مسائل الجهل بمثل هذه المسائل، هذا جهل غير مؤثر ولا عبرة به، لأن هناك أمور معلومة ومشهورة ولا يحتاج الإنسان أن يتكلف فيها بقول إنه لا يدري ولا وجاهل بالحكم. فالأصل أن الصائم مطالب بأن يمسك وأن لا يفطر، وكونه تعمد الفطر لا إشكال أنه تترتب عليه الأحكام الشرعية، أولها وأعظمها معصيته لله عز وجل واعتداؤه لحدود الله وانتهاكه لمحارم الله، وويل له من الله إن لم يرحمه الله برحمته. فواجب عليه أن يتوب ويبادر بالتوبة وأن يستغفر الله عز وجل وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه بما كان منه من الاستخفاف بحدوده ومحارمه. الأمر الثاني أنه يجب عليه القضاء، لأنه ليس هناك دليل يدل على سقوط القضاء عمن أفطر متعمدا، وبينا هذه المسألة في الباب قبل الماضي. وثالثا كونه لا يعلم عدد الأيام، نقول له قدر هذه الأيام، والتقدير يأتي بالأكثر والأقل فيحتسب ما بينهما مما يوجب غلبة الظن أو تحصل به غلبة الظن بالبراءة. فنقول له هذه الأيام أنت بلغت 15 واستقمت في صيامك في رمضان في 18، معناه أن عندك 3 سنوات ما بين 15 و18، أو سنتين إذا كان 15 و16، إذا كان بلغ في نهاية 15 ولم يوافق رمضان تكون عنده 2 سنوات أو رمضانا على حسب وقت بلوغه. فنطالبه في 2 سنوات، نقول له في كل سنة كم كنت تتلاعب أو تتساهل في صومك؟ هل نأخذ كل سنة على حدة؟ هل كنت تفطر أكثر الشهر بحيث تجاوز منتصف الشهر؟ قال لا، أنا أجزم بأن الشيء الذي تساهلت فيه لا يبلغ منتصف الشهر، يكون مثلا أقل من منتصف الشهر لكن ما أدري كم. فحينئذ جزمنا أنه دون 15 يوم. في 15 يوم طبعا ننظر، نقول له مثلا 14 13، يقول لا كثير. نقول 8 ننزل إلى نصها يقول قليل. إذن هي ما بين النصف 7 وما بين 13. ما رأيك لو قلنا 10 أيام 11 يوم، هل تطمئن نفسك إلى أنك يقول نعم؟ فتعطيه غالب الظن ما بين ما ينفيه كثرة وما يثبته قلة، وتحتسب على هذا. وهذا ما يسمى عند العلماء بالتقدير، أن الإنسان إذا جهل عدد الأيام مقدار الزكاة ونحن ذلك من الحقوق والواجبات يطالب بالتقدير الذي يغلب على ظنه أنه تحصل به براءته أو براءة ذمته صيانة لحق الله عز وجل، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ السائل، في العام قبل الماضي لم أرمي جمرة لكن وكلت أخي في الرمي بسبب شدة الزحام وأثار المطر، هل علي شيء؟ أصابكم الله.
أخي في الله، الحج عبادة قائمة على بذل الجهد والنصب والتعب في مرضاة الله عز وجل. التوكيل لا يجوز إلا عند وجود السبب الموجب للتوكيل. ولو أفتاك من على وجه الأرض كلهم دون بينة ودون حجة ودون وجود دليل يبيح لك التوكيل، فوالله لم يغنوا لك من الله شيئا. لا تتلاعب بدينك، هذا دين وهذا حق لله عز وجل، هذه عبادة، مناسك، شعائر، أخرج الله لها الناس من أصقاع الدنيا وأصقاع المعمورة، وسافروا لها الأيام والشهور وتعذبوا في التغرب عن أوطانهم وديارهم. وبكل بساطة يأتي الإنسان ويوكل في الرمي ويقول الله ما أقدر أرمي بسبب الزحام. إذا لا تحج بسبب الزحام أفضل. قال يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة، هل وهي امرأة عليهن جهاد؟ ليس بعيب على المرأة أن تأتي وترمي وتزاحم وتتحمل ما تتحمل، هذا ليس بعيب. العيب أن يتساهل الإنسان في دينه، والعيب أن يتتبع الرخص. يعني المرأة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة هذا دين ربها الذي خلقها وأمرها ونهاها، أمرها أن ترمي، نقول لها ترمي. ما وجدنا أحد في كتب العلماء من يتحكم بالنساء أنهم يرمين أو أنهم يزاحمين، هذا شيء منذ أن وجد الحج وهو موجود. ومن أدرك العلماء والأئمة والمشائخ والعلماء والأجلاء وهم يرمون يرون النساء وما يحدث، ما في واحد قال هذا لا، أبدا يسقط عن الإنسان الرد. وأتحدى كتب العلماء موجودة والنصوص واضحة. التساهل في الرمي الموجود الآن والتساهل في التوكيل والتساهل في حق الله وفي حدود الله عز وجل أمره عظيم. وعلى الإنسان أن يبحث عن شيء يلقى الله عز وجل به يسلم به دينه. هذه فريضة أوجبها الله عز وجل يخرج فيها الغني والثري من عزه لكي يبل في طاعة الله عز وجل ومرضات الله. وتنظر إلى المرأة وهي مصونة مكرمة وتأتي تسافر وتخرج وتتحمل المشاق والمتاعب. يا سبحان الله رمي ثلاث جمرات أهون أو خروجها من بيتها للحج أهون ويفرض عليها ركن من أركان دينها فرضه الله عليها. نستكثر أن الله يأمرها بالرمي ونستكثر أن الله أخرجها من بيتها هذه مئات الكيلومترات وهذه المشاقة العظيمة ما نفقع عن الله ورسوله كل بساطة ونقول لا خلاص المرأة توكل والآن لاحظ كمان الرجل يوكل ما بقي إلا الشخص خلاص مرة يذهب له عن شخص يوكله سواء في فريضة أو نافلة وتصبح الأمور ضائعة. حرام حرام أن نتلاعب بنصوص الشر. نبحث لهذه الأمة ما ننصح به عن دينها. الرخص لها ضوابطها والتساهل له ضوابطه والتيسير له ضوابطه. لا يستطيع أحد أن يضيق على الناس ما وسع الله ولا يستطيع أحد أن يعسر على الناس ما يسر الله ولا يستطيع أحد أن يخلط الحق بالباطل لأن الحق يستلب قوته من ذاته قوته من ذاته. فعلينا أن نثق الله عز وجل. رجل قادر على الرمي يقول ما أريد أن أرمي عشان الزحام يقول أريد أن أوكل عشان الزحام. طيب هذا الذي توكل المسكين ما تحب لأخيك ما تحب لنفسك ترمي بأخيك تقول إن هذا مهلك وزحام. طيب هذا الذي توكل ما بالزاحم. يا سبحان الله والله لو علمت ما لك من الأجر في هذا الزحام وما لك من الأجر في هذا التعب والنصب من غفران الذنوب ورفعة الدرجة لتمنيت أنك عمرك كله في هذا الضيق وهذا التعب والنصب. على المسلم أن يتقي الله في الواجبات والفرائض والشعائر. الرمي شعيرة من شعائر الحج وأقسم بالله العظيم لو حملنا جبال الدنيا لا نستطيع أن نحمل بين يدي الله أن نرخص لشخص أن يترك جمرة من جمرات الرمي إلا ببينة وحجة من الله ورسوله. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. ما جونا تبع لأهواء الناس حجي نقول حكم عن الله ورسوله. الشرع يحكم على الناس والناس لا تحكم على الشرع والشرع يطبق على الواقع ويقاد الواقع إلى شرع الله ودين الله لأننا نعلم أن كل الخير كله في هذا الشرع وكل الخير في هذه السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يوكل من أجل الزحام فإذا النساء إيش يفعل؟ ما هذا؟ ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للضعفاء أن يدفعوا بعد منتصف الليل من مزدلفة صلى الله عليه وسلم. لاحظ ما قال لهم اتركوا مزدلفة كلية وهم ضعفاء. ثانيا لما أذن لهم قال فجعل يلطخ أفخاذنا يقول يا بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. طيب هذا الذي أذن للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل ما أذن لهم بترك الرمي. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء رمي. موجود هذا؟ فقصد التساهل في إسقاط الرمي بالتوكيل عن النساء والتوكيل عن الرجال المستطيعين هذا ليس له أصل. من كان قادرا على الرمي يرمي ويجب عليه الرمي وإذا تركه فقد ترك واجبا من واجبات الحج. وعليه فينبغي أن تضبط الرخص بضوابط الشريعة وأن نتقي الله عز وجل في هذه الأمة وأن ننصح فيما نبلغه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة باقية ما بقي الزمان وتعاقب المنوان ما نستطيع أن نغير ولا يستطيع أحد أن يبدل. هذا أصل شرعي واجب فريضة واجبة الله كتب علينا. الله كتب علينا أن نرمي نرمي فرض علينا الرمي نرمي فرض علينا السعي نسعى ما نستطيع أن نقول للناس اتركوا إلا إذا أمرنا الله أن نقول لهم اتركوا. ومن أمر الناس بشيء في الشرع من يأمر الله به فسيتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. فهذا التوكيل باطل ما دمت قادرا على الرمي. المطر، المطر شو يمنع من الرمي؟ شو يمنعك من المطر؟ لو كان تبحث، لو قمت الصباح بدري وأنت تريد إفطارا، ولا يظن الناس أننا نتهكم، لكن نقول هذا بحرقة وألم. والله لو أن الإنسان كان يبحث عن فطوره وفي شدة المطر لخرج وطلبه، فكيف ما يبحث عن رحمة ربه؟ وما أي ساعة أدرك من الإنسان يخرج في ساعة تفتح فيها أبواب السماوات ويرمي وتستجاب دعوته. فالحمد لله الله يسر على الناس الآن من التيسير والسهالة والخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لم تصل الأمور إلى هذا الحد أن الإنسان يفتح أبواب الرخص هكذا مشرعا. الرمي لا يجوز تركه. وصل ببعض الناس أن يقول الحج عرفة، يأتي ويقف بعرفة ثم ينزل ويطوف طواف الإفاضة ثم يسافر إلى بلده ويوكل في الرمي وانتهى الحج. الحج يوم واحد، هذا يسمى الحج السريع. ما هذا؟ لأن الذي يريد أن يعبث يعبث، لكن الذي يريد لو أنه حج ألف حجة ومد الله في عمره 10 قرون وحج ألف حجة لا يجزي له من الله شيء إلا ما تقبل الله. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أقسمت بالله يمينا أسأل عنها بين يدي الله. لقد كان الشيخ والعالم من أدركنا من أهل العلم يسأل عن حصاه يتركها الرامي، أقسم بالله نرى وجوههم تحمر من الخوف من الله من يرخص الناس وترك حصاه، حصاه فقط. وهذا ما هو تشدد، هذا صدق الإنسان الذي عنده دين وشرع يريد أن يفتي بشيء واضح بين ما يتجاوز المأثور والوارد. ما نستطيع أن نقول شخص وكل في الرمي إلا إذا كان عنده رخصة في التوكيل. شخص مريض بالقلب، شخص مريض لا قدرنا كسر لجان مجبر ودخل بالزحام ازداد كسره، شخص عنده عملية جراحية ودخل في الزحام تبخر بطنه ويؤذى، أشياء الحمد لله ما ضيقنا على الناس، بالعكس هذا هو اليسر بعينه. نخرج الإنسان ويثق مع الله عز وجل في أداء الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. الحديث الصحيح الذي مر معنا في المرأة قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ ليش نقول ما هذا لو كان يذهب عن فطوره لقام وذهب من المطر وجاء به؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا، قال أرأيت لو كان على أمك دين. يذكر الناس بحق الله. أنت الآن تتعامل مع ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الجليل العظام وهو ركن الحج، وهذا الركن فيه فرائض لم يرخص الله بتركها وواجبات ألزم العباد بها، تبقى حيث بقي النص، تبلغ عن الله عز وجل العزيمة كما ورد، ما جاء من الرخص تبلغه كما ورد بضوابطه وأصوله الواجبة. فلا أرى من إنسان أن يوكل إلا إذا وجدت فيه الصفة الموجبة للرخصة في التوكيل. وأما إذا لم توجد فيه الصفة الموجبة للتوكيل فإنه ملزم شرعا بأداء فريضة الله عز وجل بالرمي كما أمر الله. ولذلك هذا التوكيل لاغم ما دمت قادرا مستطيعا، ويلزمك دم الرمي. والله تعالى اعلم.
اثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل اذا افاض الحاج من منى وكان متمتعا هل يلزمه طواف القدوم قبل طواف الإفاضة؟ وكذا لو كان قارنا او مفردا ولم يكن قد طاف القدوم اثابكم الله؟
لا، هو اذا كان متمتع قد جاء بعمرته وحينئذ أصبح كأنه في حكم أهل مكة، ليس على أسم طواف قدوم. طواف القدوم وتحية البيت عند القدوم. وأما مسألة إذا كان مفردا أو قارنا، فإذا كان مفردا وجاء إلى عرفات ثم نزل بطواف الإفاضة فيندرج طواف القدوم تحت طواف الإفاضة،
من درجة الأصغر تحت الأكبر، لأن الطواف الإفاضة هو الركن، وأجمع العلماء على ركنيته هو المعني، وأنه هو المعني بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا الطواف ركن، فحينئذ يصبح مغنيا عن غيره ومجزيا عن غيره، ويطوف طوافا واحدا. إلا أنه عند العلماء إشكال إذا جاء قدم ليلة عرفة أو عشية عرفة ونزل يطوف طواف القدوم وطواف الإفاضة، هل يرمل في طواف الإفاضة أو لا يرمل؟ بناء على أن القدوم اندرج تحت الرمل تحت الإفاضة، ورمل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في طواف القدوم، ومن هنا اختلفوا في هذه المسألة. لكن من حيث الأصل يندرج عندهم طواف القدوم تحت طواف الإفاضة، حتى على القول بوجوده فإنه مندرج، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم لبس الإزار الذي له حبل ويسمى بالتنورة؟ أصابكم الله.
هذا يعتبر الحكم المخيط، إذا فصل الإزار أو وضع فيه الطقطق هذا الموجود، وللأسف يعني الآن انتشرت هذا النوع من الإحرامات، يأتي مثل الطقطق ويزر، وكذلك أيضا يزر على أسفل البدن، وهذا فيه الفدية لأنه مخيط. علينا أن نعلم الناس السنن، فقد كان الشب في الإزار موجودا، وكان في القديم يستطيعون أن يخيطون ويفصل الإزارات كالفوط ويحزموها مع وجود الحاجة، لأن الإنسان ينكشف عورته وربما يسقط إزاره، ومع ذلك لم نعلم، وهذه كتب العلماء موجودة، أحدا من السلف يخص الناس في هذا. هذا هو الأصل، الإزار والرداء. ولماذا نهي عن المخيط؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقولوا: لا تلبس القمص، هذا للصدر، لا تلبس القمص ولا العمائم، هذا لأعلى الرأس، لا تلبسوا القمص، لا تلبسوا السراويل، ما يلبسوا منها، قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويل. فيلاحظ أن السروال لأسفل البدن، والقميص لوسط البدن، والعمامة لأعلى البدن. ثم قال: ولا البرانس، البرنس فيه غطاء على البدن وأسفل. فجمع عليه الصلاة والسلام هذا من جوامع الكلمة بين المخيط لأسفل البدن، والمخيط لوسط البدن، والعمام التي تغطية الرأس على القول بأنها الإحاطة والعصب، وذلك لو عصب رأسه، فهذا هو المنصوص عليه عند العلماء من في حكم المخيط. المخيط هو الإحاطة بالعضو، المخيط مو مسألة من فيه خيط، ولذلك جاءوا بالطقطق حتى لا يقال له مخيط. ما مراد المخيط أنه فيه خيط، المراد به التفصيل على العضو، هذا مراد العلماء. ولذلك لو جاء بالفوط هذه التي فيها المطاط ووضعها ولبس هذا لزمة الفدية، لأنه محيط بالعضو. والأصل عنده حتى العصب للجرح، لو عصب الجرح للجبيرة، لماذا؟ لأنها تحيط بالعضو. فهذا موجود، وتفصيلات العلماء وكلامهم عليه معروف، لأنهم استنبطوه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الملبوسات، فوجدوا فيها هذا المعنى، وهو معنى إحاطة بالعضو. لذلك إذا نظرت إلى ردائه عليه الصلاة والسلام، الرداء والإزار، وجدتهما مجردين من التفصيل، فهذا هو مقصود الشرع، الخروج عن المألوف إلى غير المألوف. فلما يأتي ويضعه مفصلا عن البدن ولا بأس ولا حرج، وأصبح الأمر نلقى الناس على السنة، ما لست أدري ما الذي يظهر أن نلقى الناس على السنة. بعضهم يقول: ما في دليل على تحريم هذا. يجب يا أخي يقرأ كلام العلماء، واضبط المسألة، واضبط كيف انتزعوا منه المنع من المخيط، حتى تعرف في دليل ولا ما في دليل. أما شخص لم يضبط علم الأصول ولم يقرأ كلام العلماء وشروحهم للأحاديث الواردة في السنة، ثم يأتي يقول ما في دليل. أصلا عند العلماء مسألة ما في دليل هل هي دليل؟ كان السلف رحمه الله يقول: لا أرى بهذا بأسا. قالوا: لا يقتضي هذا التحليل. وقال: لا أرى بهذا بأسا، يعني ما يقتضي الجزم بكونه، أي لم يظهر لي. ولذلك قال لما قال لنا أحمد، قال: لا أرى بهذا بأسا، خرج وقال إنه حلال. قال: والله ما قلت إنه حلال، قلت: لا أرى به بأسا، من الورع. فالمسألة ما في دليل يقول هذه من أضعف المسائل. صحيح لو قالها عالم جهد له إمام وتتبع للسنة ما في دليل، نعم. أما شخص ما قرأ وقد تخفى عليه أبسط الأحاديث في باب المناسك ثم يقول ما في دليل، هذه مصيبة. ولذلك نحن نبين للناس طلبة العلم في أجوبتنا مثل هذه الأمور ليست من قضية نقول هذا جائز أو غير جائز، بمقدار أن نمدع المنهجية والخلل في التعامل مع فهم السلف رحمه الله والأئمة. أصلحت المسائل المقررة عند أهل العلم التي كانت أوضح من الشمس ربعة النهار كأنها ضرب من التأثير على الناس وضرب من الخلل الذي لا دليل هذا السبب الأعظم من الأمة كله على خطأ. فالمقصود أن لبس المخيط المراد به المحيط بالعضو، وهذه الأزر وهذه الرداء الذي في تفصيل فيه الفدية، إذا لبسه لزمته الفدية. والأصل أن يلبس الرداء والإزار غير المفصل سواء كان بالحديد أو بالخياطة، والله تعالى أعلم.
أبكم الله فضيلة الشيخ، من ترك المبيت بمنى ليلة الحادي عشر فماذا عليه أثابكم الله؟
ما عليه شيء إلا دم. ترك المبيت، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعباس أن يبيت بمنى ليالي التشريق من أجل سقايته، رخص. والرخصة لا تكون إلا فيما هو عزيمة، وهذا مذهب جمهور العلماء وحج جمهور العلماء على الحنفية رحمهم الله الذين لا يرون أن المبيت واجب. المبيت واجب، وقد بعث عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، فيلزمه المبيت الحادي عشر وليلة الثاني عشر ثم الثالث عشر إن غابت عليه الشمس قبل أن يتعجل ويخرج من منى برحله خروجا تاما كاملا، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل أثابكم الله؟
لا، ما ترمى قبل منتصف الليل، والخلاف فقط في رميها بعد الفجر قبل الطلوع والرمي بعد الطلوع بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر وبعد الفجر إلى الطلوع. أما من حيث الأصل فإنها لا ترمى قبل منتصف الليل، لأن وقت الرمي عندما أجازه يبدأ غد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص كما في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها في قصتها عن ابنها عبد الله حينما دفعت بعد مغيب القمر في صحيح البخاري أنه حج معها ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنها وعنه، وكانت قد عمي بصرها في آخر عمرها، فقالت هل غاب القمر؟ فقال لا بعد. قالت هل غاب القمر؟ حتى غاب القمر دفعت رضي الله عنها، هذا بعد منتصف الليل لأن مغيب القمر في ليلة العاشر يكون بعد المنتصف. فقال مضت بعد، فلما رجعوا إلى رحلهم في منى قال رضي الله عنه خاطبها أي هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، فقالت أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن، والرمي يبتدئ بعد منتصف الليل عندما يقول بجوازه. وهذا بالنسبة للضعفة. أما اليوم أصبحوا الله المستعان يعني غير الضعيف يزاحم الضعيف حتى أصبح من التيسير على الضعف ألا يدفعوا بعد منتصف الليل لأنهم يهلكهم الأقوياء، ما أصبحت رخصة. والله أمر عجيب، وليت الناس تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي، كان لهم الخير الكثير. وعلى كل حال الرمي قبل منتصف الليل ما يجي ولا يصح. رأيت رجلا يرمي جمرة العقبة يوم الثامن، الله المستعان، والله أمور عجيبة. فجئت أنصحه قل له يا أخي ما في رمي اليوم، فقال لي خليك في حالك. ماذا تريد أن تقول؟ هم يفعلون ما يشاءون مناسك كما تشاء، فإلى الله المشتكى. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كان الناس يتبعون أهل العلم لا يسترون في عباداتهم ولا معاملاتهم. الشخص إذا أراد الحج ذهب إلى أحد من أهل العلم وجلس معهم وسأله كيف يحج وكيف يفعل، ولا ربما يسأل قبل الحج بشهور وهو يتفقه في أمر دينه. ثبت في الصحيح الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ في رواية الدارقطني: ناداه وهو بالمسجد. قال بعض العلماء أن الرجل نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، في مسجد المدينة، قبل أن يخرج إلى مسجد الميقات. ما يلبس المحرم؟ قالوا: هذا يدل على حرص الصحابة على السؤال عن العبادة قبل فعلها وقبل التلبس بها، وهذا ما يسميه العلماء بفرض العين عند وجود موجبه، يعني يجب عليهم يتعلم المناسك وأن يسأل عنها. فكانوا يسألون أهل العلم، وكان الرجل تجده لا يستطيع أن يقدم قدما ولا أن يؤخرها حتى يسأل أحد يثق بدينه وأمانته. أما اليوم شيء عجيب عجيب، وأعجب من هذا ولا ينتهي العجب، أن الشخص يأتي ويقول لك: والله في تصوري ما في شيء، في رأيي ما في شيء. من أنت حتى؟ والله الشيخ الثاني كذا كذا وأنا ماني مقتنع. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والله إذا رمي الإنسان في حفرته وقبره ونشر في حشره ونشره وعلم عندها هذه الحقوق والواجبات التي حمله الله إياها وأبت الجبال والسماوات والأرض أن تحملها، يعرف ذيك الساعة في رأيي وفي تصوري، ونبغى والله يقنعني الشيخ بهذا، هذا كله يجب يعلم. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان الإنسان يقول في رأيي وفي تصوري ويفعل في الحج ما شاء وما وخليك في حالك وكذا، ما هذا؟ أستوى العلماء والجهلة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا؟ أصل خلاص كل شخص يفعل ما شاء ولا يسأل، ما في داعي، لا يرجع لأهل العلم ولا يسأله. وهذه والله أعظم مصيبة في الدين. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، معبوده هو الهوى، وتجي يقول لك: أنا ما مقتنع بهذا الشيء، خاصة إذا ذكر هذا أمام غيره ليفتنه عن فتاوى أهل العلم ويشككه في فتاوى أهل العلم. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا من كراءة الأخلاق والأدواء، خاصة في ديننا، ويعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، واجعلنا نلقاك يوم نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين ولا نادمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس المخيط لرجل يعاني من الأذى في بعض جسده بسبب المشي؟ أثابكم الله.
السؤال الذي قبله،
من ترك رمي جمرة العقبة قبل أن تصف
يعني هذا أظن أجبنا يعني. في غيره غير الرمي فقط يعني حكم الرمي قبل منتصف الليل
ترك النبي في ليلة 11
ترك نفس الحكم. طيب السؤال الثاني،
هل يجوز لبس المخيط لرجل يعاني من الأذى في جسده بسبب المشي؟
بالنسبة للأذى بسبب المشي، هذه المسألة ما لها علاقة بالمخيط، يعني هذا ناشئ عن الاحتكاك، وهذا يسألون عن الناس، سألنا عن بعض الأطباء يقولون هذا ناشئ من الاحتكاك، أو يكون نوع خاص من الأزر التي تلبس تثبت حساسية أو تسبب حساسية للإنسان، ما لها علاقة بنوعية الملبوس إلا في ملبوسات خاصة أو بعض الناس عنده حساسية. فإذا حصل عند الإنسان حساسية وأراد أن يلبس من نوع معين من الأزر، لا يرخص له بلبس المخيط إذا وجد الأزر ما فيها هذا الشيء الذي فيه حساسية. إذا كان يتحسس من نوع معين إذا لبس غيره لم يحصل له ضرر، لكنه يلبس الذي لا ضرر فيه ولا رخصة. ولكن إذا كان فعلا قال الطبيب أن لبس الأزر أنه هذا يؤثر، ولا بد يعني مثلا تلبس ضيق السراويل حتى تكتم أو كذا واحتاج له، فهذا مريض في حكم المريض، ولا يسقط المرض الفدية. ولذلك قال تعرف من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وجود هذا العذر يسقط الإثم، فيرخص له في لبس ما لبسه من المخيط، لكن لا يسقط الضمان، لأن الضمان من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي كما هو مقرر في الأصول، والله تعالى أعلم. ثم هذا ممكن علاجه، يعني ممكن أن يأخذ بعض الأدوية ممكن يتلافى بها هذا الضرر. على كل حال لا يرخص بترك بلبس المخيط إلا عند وجود الموجب للرخصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: السراويل لمن لم يجد الإزار، ترخص عليه الصلاة والسلام بلبس السروال لمن لم يجد الإزار. إذا وجد الوجود لبسه فلا بأس ولا حرج، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا ذهبت إلى مكة من غير إحرام ثم أحرمت من مكة للحج، هل علي شيء أثابكم الله؟
هذا فيه تفصيل. إذا ذهبت من هنا وليس في نيتك أن تحج ثم طرأت لك نية الحج من مكة فأنت مكي، وحكمك حكم أهل مكة، تحرم من موضعك، قال صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة. وأما إذا خرجت من هنا أو من أي موضع من خارج المواقيت أو فيما بين المواقيت وبين مكة وأنت ناول للحج أو ناول للعمرة ولم تحرم من الميقات وأحرمت من مكة، فحينئذ يلزمك الدم، وهذا لزوم الدم بترك الواجب انتزعه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس من آية التمتع، ووجهها أن الله أسقط الدم عن حاضر المسجد الحرام لكونهم أحرموا بالنسكين من موضعهم من ميقاتهم، وهذا أصل عند العلماء وعمل به جماهير السلف والأئمة، أن من ترك شيئا من نسكه من الواجبات أن عليه دما، وعليه فيلزمك الدم إذا تركت الإحرام من الميقات، وهو أصل الدم في الواجبات في الحج، والله تعالى أعلم. ولذلك أوجب الله على المتمتع وعلى القارن الدم جبرانا للنقص، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأن المتمتع جاء بالعمرة ثم بقي ولم يرجع إلى ميقاته ليحرم بالحج، من كان مفروضا يحرم بالحج والعمرة، لأنه أهل عليه هلالة أهلت عليه أشهر الحج وهو ناوي للحج، وكان مفروضا يرجع بعد عمرته إلى الميقات. والقارن جمع بين النسكين أيضا ولم يرجع، كان مفروض أن يحرم العمرة مستقلة والحج مستقلة من الميقات، وجمع بينهما بنسك واحد فجبر بالدم. ويدل على هذا أن المكية لما أحرم بالحج والعمرة من موضعه لم ينزله دم، وهذا أصل تبعه جمهور العلماء من حبر الأمة وترجمة القرآن، فصار الدم ضمانا وليكون من الواجبات ويلزمه الصيام جبرا لهذا الواجب. وعليه فإن إيجاب الدم على ترك الواجب وخاصة إذا ترك الإحرام من الميقات له أصل منتزع، وانتزعه حبر الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، انتزعه من آية التمتع، وهو إمام التفسير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، سائلة تعرض مشكلتها قائلة: أنا من سكان هذا الحي، وأتت إلي إحدى الأخوات وللأسف الشديد ظننتها أختا في الله من إحدى الجنسيات التي لا أعلم مصدرها، ومعها امرأة تكبرها في السن، وقالت إنها محتاجة وتريد أن تعمل، وطلبت مني أن أساعدها في وجود عمل، ورأت بحالها وعطتني رقم جوالها وقلت لأختي عنها وهي مدرسة وكانت تريد من يعينها بعد الله إلى أن تأتي خادمتها من الخارج، وقالت لي أختي طالما أنها محتاجة سوف أزيد من راتبها، مع العلم أن أختي تقية جدا وتتصدق وتنفق من لا يخشى الفقر وتخرج زكاتها بسخاء، واتفقت أختي معها وآتت إليها، وعندما ذهبت أختي إلى المدرسة وعادت وجدت أن الأخت هذه غير موجودة وأنها سرقت كل مجوهراتها وتقدر بحوالي 35-40 ألفا بالإضافة إلى مبلغ من المال، وأيضا جهاز الكمبيوتر لزوجها وتقدر بحوالي 8,000 ريال في يوم واحد. في يوم واحد فقط عملت كل هذه الأمور، فاتصلت علي أختي وأخبرتني بالخبر، وأنا من يومها أستيقظ في ساعة متأخرة من الليل وأدعو عليها ودمعتي لا تفارقني، وأقول هذا جزائي أن أحسنت إليها، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ وقلت في نفسي لن أرحم أحدا بعد اليوم وأدعو عليها ومن معها، لأن المرأة الكبيرة في السن تقول هذه البنت أمانة عندكم وتعرف قلب الأم، فقلت اطمئني، وكانت حيلة منها لكي نطمئن، ومن دعائي عليها وعلى المرأة الكبيرة أن يعمي الله بصرهم وأن يبتليهن بمرض السرطان في قلبها وأن يمشي في عروقها ويكون ما أخذته علاجا لمرضها ولا تتعالج. هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ أتمنى أن تجيبوا على رسالتي فأنا والله في أمس الحاجة لربي عليها. وإذا كان هذا من الاعتداء في الدعاء فبماذا أدعو أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجبر مصابتي ومصاب كل مسلمة، وأن يعوض عليك وعلى أختك بكل خير. هذه المسألة الحقيقة فيها عدة جوانب، الأهم أن ينبه على الأصل. فالناس اليوم نسأل الله السلامة والعافية تساهلوا في الغدر والعياذ بالله، وخيانة الأمانة، وإضاعة الحقوق، وأصبح البعض يفعل هذه الأشياء وكأنه نسأل الله السلامة والعافية في مأمن من عقوبة الله عز وجل العاجلة والآجلة. الغدر والخيانة عواقبهما وخيمة ونهايتهما أليمة، ومن قرأ الكتاب والسنة وأخبار الماضين بل حتى المعاصرين يرى بأم عينه كيف آل الغدر بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه. وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الكفاية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وما الله بغافل عما تعملون. المسلم يأمن أخاه المسلم فيتظاهر له بما ليس فيه فيخدعه، في بعض الأحيان يتظاهر بأنه مستقيم وأنه صالح ويطلق لحيته ويأخذ المسواك ويعمل أعمال الصالحين ويشهد مشاهد الخير وهو يريد شيئا من الدنيا. ويل له من الله، ويل له من الله إن مكر الله به كما ذكر بالمسلمين، ويل له من الله إذا عاقبه الله عز وجل على خيانته وخديعته وتشويهه لسمعة الأخيار والصالحين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن لله خطوات، لما يؤخذ المسلم على غرة وخديعة فهذا جرحه عظيم ومظلمته عظيمة وحزنه عظيم. أن يأتي الإنسان لأخيه وتأتي المرأة لأختها وتتظاهر بالحاجة والفاقة والمسكنة وتخبئ وراء ذلك الكيد والحقد والشر والضرر، فهذا غالبا لا يمكن أبدا أن يفلت من عقوبة من الله عز وجل. والله لو سرق بهذه الطريقة وأخذ المال جعل الله هلكه في هذا المال الذي يأخذه. فلا يحسب الإنسان أنه إذا غدر، الغدر ولا يختص بالأموال، أبسط فيه حتى الخيانة ونسيان الفضل. لو أن إنسانا، نحن نضرب بأمثلة، الشخص يأتي لأخيه منتجل ومستقيم ويغدر به وهو على استقامته وخيره، الرجل مع ابنه مع قرابته مع إخوانه مع أخواته، المرأة مع أبنائها وبناتها، المعلم مع طلابه، العامل مع كفيله وصاحب العمل، كلها يحدث فيها الغدر. حتى الشخص يأتي ونسيان المعروف ونسيان الفضل، يأتي الشخص يحب أخاه فيدخله إلى بيته ويدخله إلى عورته ويدخله إلى سله. حتى بعض الأخيار تجد فيه خيرا بمجرد ما يدخل البيت فيرى أن أخ هذا الشخص غير مستقيم أو عنده خطأ، يذهب إلى بقية الإخوان ويقول: والله زرت فلان في بيتي، أخواني ما هم مستقيمين، بيته ما هو مستقيم. ما تستحي من الله، ما تخجل على نفسك، الحر متحف الوداد. لحظة، شخص يدخلك إلى عورته، يدخلك إلى عرضه إلى سره، ما تستطيع أن تستر عورته. حديد السفر للعورة إذا لم يكن في أخيك الذي أحسن إليك في من يكون؟ إذا كان هو لعموم المسلمين لمن يكون؟ لما يأمن المسلم أخاه فيغدر به، لما يحسن إليه فيسيء إليه، عواقبها وخيمة ونهايتها أليمة. ولذلك أولا أوصيك أن تكوني في الكمال، هذه مصيبة، وهي مصيبة في الدنيا وليست مصيبة في الدين، فاحمد الله عز وجل على سلامة دينك. ثانيا أن تعلمي أن أفضل ما يكون أن تكوني قدوة لأختك، فأنت التي تصبريها وأنت التي تعزيها وأنت التي تقوي يقينها بالله عز وجل أن الله يخلف عليها بأحسن الخلف. ثالثا أن لا تذهب حسناتك بكثرة التشكي والتظلم والسب والشتم وغير ذلك مما ينزل الإنسان فيه عند درجات الكمال في الصبر على المصاب، بل قولي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الصالحون، قولي دعاء الأثر في المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجدني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، حسبنا الله ونعم الوكيل، وتسأل الله عز وجل الخلف والعوض. أما بالنسبة للدعاء فبعض العلماء يقول إن الدعاء بأكثر من المظلمة اعتداء، فلربما يأتي شخص ويسيء إلى أخيه ساعة بسيطة فيقول اللهم أعني بشره، اللهم افعل به، اللهم افعل به أكثر مما. ومن أهل العلم قال إنه ليس باعتداء لأنه مظلوم، وسأل الله عز وجل ما سأله سواء كان أكثر من مظلمته أو مثل مظلمته، ولا يستطيع أحد أن يحدد المظالم. واستدل بما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه اشتكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب ووشوا به كذبا وزورا، حتى جاءوا إلى عمر وأمره عمر أن يأتي إلى المدينة، فلما شخص إلى أمير المؤمنين كما في الصحيح قام رجل منهم وقال: أنا وقد سألتنا عن سعد، فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي بالرعية ولا يحسن أن يصلي بنا، صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف الكلام في الناس، ما سلم من حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي ما يعرف حتى كيف يصلي يقول له. فقال رضي الله عنه: والله ما كنت آلي أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخرين. وقال كلمة المشهورة: اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرفه من فتن. فمد في عمره وعمي بصره وسقط على حاجبيه، رؤية تغزل النساء، فيقال له: ما هذا وأنت شيخ؟ فيقول: أصابتني دعوة الرجل الصالح. فدعاء المظلوم لا خير فيه. وأذكر رجل جاءني وقال إنه تعرض لرجل أوقف سيارته لكي يصلي، فضايقه بعد خروجه وآذاه بدون حق، قال: فعلا أنا كنت معتدي في أذيتي. قال: فركب سيارته وقال: اللهم لا تريه بعد اليوم خيرا. فهو يشتكي يقول: اللهم ما التمست شيء إلا وجدت، أعوذ بالله، في وجهي كل شر وبلاء، ومن ذاك اليوم إلى يومي وأنا من بلاء إلى بلاء، ومن شر إلى شر، ومن ضيق إلى ضيق. فأذية الناس في حقوقهم، أذية تعرض للناس، تعرض لي خاصة أولياء الله وأهل طاعتي، عواقبها وخيمة ونهايتها أليمة. فأنت بالخيار بين أمرين: أن تسلمي أمرك لله فإنه نعم المولى ونعم النصير، وهذا الذي أوصيك به لأن أجرك أعظم، فما دعوت به من أن الله يبتليها ويبتليها لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ولا تستفيد منه شيئا. وأسأل الله لها الهداية، أسأل الله لها الصلاح والاستقامة. أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ نعله بالمسجد، وقيل أخذ شيء من متاعه، فقال: اللهم إن كان سارقا فهده وأصلح. هذا هو الذي يدعو به الإنسان، إذا اهتدى كان لك أجر هدايته. ادعو الله لها بالهداية والاستقامة وأن الله يردها إلى رشدها، لأن إذا اهتدت واستقامت ردت الحقوق إلى أهلها، وهذا خير لك ولها ولأختك. فأوصيك أن تتق الله عز وجل، أن تأخذ بالأكمل والأفضل، وأن لا يستهويك الشيطان فيذهب عنك الأجر. والذي أوصيك به وأوصي به إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل والبعد عن الخيانة. هذه وصية عامة، هذه القصة عبرة من العبر. وقولك إنك لا تشفعي لأحد وأنك بعد اليوم ما تتدخلي في موضوع خير، هذا خطأ. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يستسلم، بالعكس، إذا ابتلي في الخير ازداد محبة للخير وازداد ثباتا على الخير، لأن أجره أعظم عند الله عز وجل. كون الإنسان مثلا يأتي يفعل خير فيأتي بلاء يقول بعد اليوم ما سوي خير، لا أبدا، هذا مؤمن ضعيف. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. حتى نسأل الله العافية، بعض الآن يقول لا تفعل خير شر ما يجيك، وكذب وفجر. الخير لا يأتي إلا بالخير، الخير لا يأتي إلا بالخير. هذا قول ضعفاء النفوس ومخالف للكتاب والسنة. فإن الله أمرنا بالصبر على البلاء، وأمرنا بذكره، وأمرنا بالنستعين به، وأنه نعم المولى ونعم النصير، وأنه فيه خلف من كل فائد. فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن لا تضعفي، استمري. لكن الخطأ الذي أخطأ فيه والذي ينبغي أن تسامحك فيه أختك وتسأل أختك السماح، أنه لا ينبغي للإنسان أن يزكي أحدا أو يحضر أحدا لأحد إلا وهو يعرفه ويثق فيه. وإذا جاء أحد يريد شيئا منك أو يريد أن ترسله إلى شخص وأنت لا تعرفه، لا يجوز هذا. حتى أن تزكيتك له بدون معرفة هذا غش. وكم من الناس يتقون في تزكية الإنسان ولو قيل لهم أنه لا يعرفه لم تنعوا. فالخلل جاء أنك جئت بمرأة لا تعرفيها. ولذلك المنبغي الاحتياط، وخاصة إذا أحد استأمنك على شيء أن تحتاط له، لأن الدين النصيحة. ونسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمالي أن يكفينا فتن المفتونين وضلال المضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.